ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فمعنا حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناسب الحال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بطوله، وأخرجه الإمام الترمذي مختصرا، وصححه الحاكم وابن حبان وابن رجب عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهذا حديث جديد عظيم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. وفي الحديث إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أفضل وأنفع من كنز الذهب والفضة، لأن نفع هذه الكلمات يبقى مع الإنسان حتى بعد مماته. أما الذهب والفضة فإنهما يفنيان أو يزول نفعهما، أو كما قال الحسن البصري رحمه الله: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك. فما دام مكنوزين فما ينفعان ولا يضران، وإنما نفعهما بإنفاقهما في طاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له أمواله، هذه يعني صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله. وكذلك روى الإمام البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاعا وهو الذكر من الحيات، أقرع الذي تمعط شعر فروة رأسه لكثرة السم به، مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلذلك الانتفاع بالذهب والفضة إنما يكون بإنفاقهما في سبيل الله تبارك وتعالى ومراعاة حدوده عز وجل كما سيأتي بيانه عند الكلام عن الشكر بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. فينبغي على العاقل الناصح لنفسه الذي يعلم أنه كادح إلى ربه كادحا فملاقيه أن يشتغل بتحصيل الأمور التي تنفعه في الآخرة، التي تنفعه في الآخرة. قال له تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ينبغي أن تعلق آمالك بالآخرة وخير أملا. وقال عز من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم والذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه هي التجارة الرابحة. وكما قال عز وجل في سورة المؤمنين: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. هؤلاء هم أهل الحق، أهل النهى، أهل التقى، أهل العقل. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين دفن سليمان بن عبد الملك تمثل قول الشاعر: ولولا النهى ثم التقى خشية الربا، ولولا النهى يعني العقل ثم التقى يعني الخوف من الله عز وجل، ولولا النهى ثم التقى خشية الربا ما صدني، معنى نسيت بيت الشعر، ما صدني عن حب الصبا اي زاجر، ما منعني عن حب الصبا والشباب واللعب والشهوات اي زاجر، لكنه العقل اولا ثم الخوف من الله عز وجل بعد معرفته تبارك وتعالى ومعرفة انك كادح اليه كدحا فملاقيه. فينبغي عليك دائما ان تنشغل بتحصيل الاخرة وألا تقع في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما الكنوز فهو كنوز الآخرة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما شاء الله، أمين وحي السماء وأمين وحي الأرض عليهما السلام، بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع من فوقه نقيضا، أي صوتا، نقيضا أو نقيضا أي صوتا، فرفع رأسه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد فتح باب من السماء اليوم ولم يفتح إلا اليوم. فنزل من الباب ملك من الملائكة، فقال جبريل عليه السلام: لقد نزل إلى الأرض ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك عليهما، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل عليه السلام، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. هذه الكنوز، خواتيم سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش، ومن قرأ بخواتيم سورة البقرة في ليلة كفاه ذلك أن يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة، يكفيه هذا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الكنوز الحقيقية هي كنوز الآخرة. فينبغي على العبد أن يشغل نفسه دائما بتحصيل ما ينفعه في الآخرة من إيمان وعمل صالح. إذا كنز الناس الذهب والفضة فكونوا أنتم عقلاء، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. أولها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والمراد بالأمر الدين والطاعة، الدين والطاعة. فاسأل الله عز وجل الثبات على الدين إلى الممات. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الذين قالوا ربنا الله كثير، ولكن أهل الاستقامة قليل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالذين قالوا ربنا الله كثير، كثيرون، ولكن أهل الاستقامة قليل. الاستقامة على أمر الله عز وجل. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وكان الفاروق المحدث الملهم عمر رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته في يوم الجمعة: اللهم عصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك، اللهم عصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. ذلك لأن الثبات على الحق والاستقامة على أمر الله عز وجل لا تستطيع أن تحصنها بمفردك، بل لا يستطيع العبد أن يحصل أي شيء من أمور الدنيا والآخرة إلا بعون الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وكذلك انت تقول في صلاتك اياك نعبد واياك نستعين، يعني نحن لن نستطيع ان نعبدك حق عبادتك الا ان اعنتنا رب العالمين. فاستعن بالله عز وجل في تحصيل الثبات والاستقامة. لقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وقال يوسف كما ذكر الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل الثبات والاستقامة. روى الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه واللفظ بعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر أن يقول هذا. فقيل له في ذلك عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنس بن مالك عند الترمذي أنهم قالوا له يا رسول الله قد آمنا بك وصدقنا بما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. ليه بقى بقية الحديث؟ قال نعم إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولذلك كان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فكيف يطمئن من قلبه بين إصبعين؟ كيف يطيب له عيش من لا يدري بما يختم له؟ لا تغترن بكثرة العمل، فإن الله عز وجل قد قال في سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، رغم أنها كانت عاملة ناصبة. وروى الإمام أحمد بن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، حظه من قيامه السهر. فلا تغترن بكثرة العمل، واعلم أيضا أن العبرة بالخواتيم. وأنت تحفظ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك العكس بالعكس، فالعبرة بالخواتيم. فإياك أن تغتر بكثرة الأعمال، المهم القبول والعبرة بحسن الخاتمة. وقد يقلب قلب العبد تضربه أمواج الهوى والعياذ بالله في خضم هذه الفتن المتلاطمة، وقد رأينا ذلك بأعيننا. وأنت عليك إذا رأيت مبتلا في دينه ألا تظن بنفسك خيرا وأن ثباتك راجع إلى قوتك، إنما هو راجع إلى حفظ الله عز وجل لك. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأينا مبتلا أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، عافاني، فالعافية منه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وعن معاذ بن رفاعة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وإسناده صحيح، عن معاذ بن رفاعة عن أبيه أنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قائما على المنبر يخطب، فبكى وقال: يا أيها الناس صلوا الله العافية. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام مقامه فبكى وقال: يا أيها الناس صلوا الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. بعد اليقين لا يعطى الإنسان خيرا من العافية، فصلوا الله العافية في دنياكم وفي أخراكم، عافيته أوسع لنا تبارك وتعالى. صلوا الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الثبات حتى ولو كان العمل قليلا، المهم المداومة، والمداومة تعني الثبات. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في صحيح مسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنت إن صليت في ليلة من الليالي 11 ركعة، وفي الليلة التالية كذلك، والثالثة كذلك، ثم دب إليك الملل فتكون قد صليت 33 ركعة، 11 في 3 33، الذي يحافظ على صلاة ركعتين فقط مثلا، ليست هذه دعوة إلى إنقاص العمل، لا، المداومة، العبرة بالمداومة. الذي يصلي ركعتين فقط، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة ركعتين بتفكر أفضل من قيام ليلة بقلب ساق. صلاة ركعتين بتفكر، مع التفكر والتدبر، أفضل من قيام ليلة والقلب ساهم ضائع من الإنسان لا يدري ما يطلع عليه، ولذلك يتململ إن كان مأموما، أو يسمع القرآن تسميعا إن كان إماما، بغير تدبر ولا تفكر في كلام الله تبارك وتعالى، فيصلي ولا يجد أثرا للصلاة في قلبه. فأحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن ينجي أحدكم عمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، وفي لفظ برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغه. سددوا أي اطلبوا السداد، والسداد هو الصواب، فاطلب الحق دائما في أي أمر من أمور الدين. سدد أي اطلب السداد، أي الحق والصواب. وقارب يعني إياك والغلو، إياك والغلو. والإنسان أيضا من معنى المقاربة، الإنسان إذا حاول أن يصيب الهدف نفسه في مركزه وأتقن التسديد، إن لم يصب كبد الهدف وقع قريبا منه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وقاربه واغدو وروحه. والغدو هو الخروج في أول النهار، والروح هو الخروج أو الرجوع في أول ابتداء من أول النصف الثاني من النهار. واغدو وروحه، وشيء من الدلجة. الدلجة هي السير في آخر الليل أو سير جميع الليل. ولذلك حتى يقطع الالتباس عليه الصلاة والسلام قال: وشيء من الدلجة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي على العبد أن يشغل نهاره كله بطاعة من الطاعات كالصيام. الصيام يستغرق النهار كله، أما القيام بالليل فالسنة كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واحب القيام الى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يسن للعبد ان يقوم الليل كله، لكن يسن له ان اراد ان يحصل احب قيام الى الله ان يقوم ثلث الليل كما فعل داود عليه السلام. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واخدوا وروحوا وشيء من الدرجة، والقصد القصد منصوبة على الاغراء، اي التزموا القصد واحرصوا عليه، والقصد هو التوسط والاعتدال في كل شيء بغير غلو ولا تفريط. ان ثلاثة نفر من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا الى بيوت ازواجه، والحديث في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يسألون عن عبادته، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، هذه قالوا هذه عبادة قليلة، فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل لا انام ابدا، وقال الثاني واما انا فاصوم الدهر لا افطر، وقال الثالث واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم روايتين بقى، قال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا، والرواية الثانية صعد المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، والجمع بين الروايتين انه انكر عليهم اولا ثم اراد ان يكون النصر عاما فصعد المنبر وخطب الناس، ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، انا والله اني لاخشاكم بالله واتقاكم له، ولكني اقوم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله عز وجل قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فاذا التوسط والاعتدال لئلا يكون العبد كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اللهم اني اسالك الثبات في الامر، فعليك ان تستعين بالله عز وجل وان تساله الثبات على الدين وعلى الطاعة. انت تحتاج الى هذا في الدنيا، واحوج ما تحتاج اليه ايضا بعد الموت. بعد الموت قال الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، فمن ثبته الله عز وجل، هكذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، من ثبته الله عز وجل في الدنيا على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فانه سيثبت ايضا في الاخرة عند السؤال في القبر. ومن وفقه الله عز وجل للسير على الصراط المستقيم في الدنيا فانه سيوفق ايضا للسير على الصراط المضروب فوق متن جهنم، وهكذا الجزاء من جنس العمل. وقال وان في الدنيا لجنة من دخلها دخل جنة الاخرة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. هذه الجنة يستشعرها المؤمنون فقط، المؤمن فقط هو الذي يستشعرها، لذة الطاعة والعبودية لله عز وجل والاستغناء عن الخلق، اذ ان الله عز وجل هو مدبره وهو راعيه وهو حافظه، فقط عليه ان يكون عبدا له تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وفي رواية عند احمد قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. هذه اقدار، هذه اقدار، والله خلق كل شيء، الذي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ان كل شيء خلقناه بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فانت تحتاج ايضا الى التثبيت بعد الموت. هذه الآية التي قرأتها يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في سؤال القبر، كما ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أقعد، يعني في قبره، وسئل العبد المؤمن، المؤمن إذا أقعد في قبره وسئل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث ورد عند أصحاب السنن، وقد ورد عند أبي داود بإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن أنه إذا أدخل قبره، أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ الاسلام. للمؤمن: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان له: وما يدريك؟ هذا هو السؤال الرابع. فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروى الإمام الترمذي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فقال: استغفروا لأخيكم، بعد أن دفن، استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا ينبغي أن تهتم بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. لا سيما أنت ترى أن القلوب تتقلب، وأن المحنة العظمى في أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك سبحانه وتعالى. كم اهلك قبلك مثلك. لقد كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يبكي ويطيل البكاء ويقول: اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي. قد يستنكر احد هذه المقالة، لا تستنكرها، يعني هذا الحسن البصري اعلى عند الله عز وجل من عيسى بن مريم عليه السلام؟ ابدا. عيسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل، عليه وعلى سائرهم الصلاة والتسليم. ومع ذلك يقول الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. من يملك من الله شيئا ان اراد ان يفعل هذا، ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا؟ فهذه هي المحنة. ولذلك يقول ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. أنت ترى المسلمين الآن وقد تحولنا إلى مجموعة من الجبناء للأسف الشديد. ليس هناك رجل شجاع يؤمن بالله تبارك وتعالى وأنه لن يصيبنا إلا ما قدر عز وجل لنا، يتصدى لهذا الطاغوت الامريكي الذي انقلب حتى على حلفائه من دول اوروبا الغربية. الكل تحور الى ما يشبه الفئران المذعورة، وانا لله وانا اليه راجعون. فينبغي على العبد ان يسأل الله عز وجل الثبات لئلا يقلب قلبه. كثير من الناس اذا لقوك يشكون لك الاحباط: نحن محبطون، المسلمون في ذلة لم يروا مثلها على مر العصور. نعم، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. ولا سبيل ولا مخرج من هذه الذلة الا بالعودة السابقة الى الله عز وجل مرة اخرى وبتحكيم كتابه والاستقامة على امره عز وجل. اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام والعزيمة على الرشد، العزيمة هذا هو مبدأ الخير، لان الانسان قد يعرف الحق لكنه لا عزم او عزيمة له على اتباع هذا الحق، كما قال عز وجل ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طب ادم عليه السلام نسي، فما بال من لم ينس؟ هذا لا عذر له، النسيان عذر مقبول عند الله عز وجل من ادم ومن غيره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نسي ادم فنسيت ذريته، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن الذي يعرف الحق ولا تذكره ولا يجد عزما على اتباع هذا الحق، هذا هو الخسران. فان عزم عزما صادقا على اتباع الحق فهذا هو الكسب والربح والفوز. فالعزيمة كما قال اهل العلم هي القصد الجازم المتصل بالعمل، القصد الجازم المتصل بالعمل. واحد مثلا عازم على الخروج الى عمله في الصباح، يضبط المنبه وان كان على موعد مع رئيسه او مديره او وزيره فانه لا يبكرا، بل ربما اتصل ببعض اخوانه او اصحابه ليوقظوه في موعده فقد يتعطل المنبه مثلا. وهكذا يفعلون في ايام الامتحانات، ثم انه ينزل مبكرا فقد يتعرض لبعض العراقيل في الطريق حتى يصل في موعده. كل هذا من العزم الجازم او من القصد الجازم. فالعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل. وقال بعضهم هي استجماع، استجماع من استفعال يعني طلب، استجماع قوى الارادة على الفعل. الانسان يحاول يشحذ ارادته كلها، قوى ارادته المختلفة، ليحض النفس على الايه؟ على الفعل. طب في سبيل تحصيل هذا العزم انت تحتاج ايضا الى الاستعانة بالله والتوكل عليه. فان حصل هذا العزم حتى تعمل بمقتضاه انت ايضا في حاجة الى الاستعانة بالله والتوكل عليه. اما سبيل التحصيل، اما انها تحتاج الى استعانة بالله، فهذا حديثنا. والعزيمة على الرشد، انت تسأل الله العزيمة على الرشد. طيب اعطاك العزيمة، يقول عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. يبقى خلي بالك في كل الامور انت تحتاج الى الله تبارك وتعالى. يبقى انت الفقير وهو الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فانت فقير اليه، تحتاج اليه في كل امورك. العزيمة على ايه بقى؟ القصد الجازم المتصل بالفعل اللي هو الرشد. فما هو الرشد؟ لاننا نسمع كلمات وضعها القوم من الفجار والمنافقين في غير مواضعها. تجد مثلا من يسمي المسلمين بالمفسدين في الارض، من يسميهم باهل الجاهلية، يقول لك انتم تريدون اعادتنا الى عصور الجاهلية والضلال. والضلال كمان، نعم، والغواية الى عصور الجمال والحمير والخيام والماعز وما الى ذلك. حتى انهم كتبوا في صدر صحيفة قومية على لسان امرأة مجهولة، والله يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم ان هذه المقالة والله اعلم كما قال بعض المعلقين هي بقلم الكاتب الذي نشر رسالة مجهولة، ان المرأة في افغانستان بعد ان ادخلها طالبان في عصور الجاهلية جاءت امريكا فحضرتها، والان خرجت من عصور الجاهلية فبدأت ترتدي الثياب الملونة وخلعت الحجاب وذهبت الى الكوافير وتشاهد افلام السينما وما الى ذلك. هذه هي الحرية وهذا هو الحق، وما عداه فهذه الايه ما يسمونه بالجاهلية، يسمون حدود الله عز وجل بالجاهلية. وينبغي ان يكون الحكم بيننا وبينهم رب الارباب عز وجل. ان حكمت كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة في امور دنياك، فاعلم انه هو الذي سيقضي بين العباد يوم القيامة بهذا القانون الذي وجدنا في الارض لاجل اتباعه. انت موجود في الارض بسبب القرآن، فلا يجوز لك ان تخرج عن القرآن. فالإفساد هو تبديل ما جاء به الرسل والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذكر الله عز وجل ايضا المفسدين في اثناء سورة البقرة في قوله تعالى: واذا قيل له اتق الله، اقولها ايه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يوضح ذلك غاية الوضوح ان فرعون قال: ذروني اقتل موسى ولدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، او ان يظهر في الارض الفساد. شايف قلب الحقائق؟ كذلك الجاهلية هي مخالفة ما جاء عن الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من عذر عن حكم الله عز وجل دخل في حكم الجاهلية. كذلك الرشد والعزيمة على الرشد. الرشد طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالراشد من اطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قوله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. يبقى مين الراشد؟ من احب الايمان وكان الايمان مزينا لقلبه وكره الكفر والفسوق والعصيان. فاذا الرشد في طاعة الله، او هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والغي ضد الرشد، كما قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. فمن لم يكن راشدا فإما أن يكون غاويا أو ضالا. الغاوي هو الذي يتعمد مخالفة الحق، والضال هو الذي يخالف الحق بلا تعمد ولا طلب. ولذلك يقول عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى. فجمع بين الأمرين، ما ضل صاحبكم وما غوى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يقول عز وجل في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هؤلاء هم الغاوون الذين تعمدوا خلاف الحق، كتموا الحق وخالفوه عن عمد. ولا الضالين، وهؤلاء هم الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم، عبدوه بغير علم. فلذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول والعزيمة على الرشد. والعزيمة تنقسم إلى قسمين، العزيمة على الدخول في الطريق، والعزيمة على الاستمرار في الطريق. العزيمة على الدخول في الطريق هي التي تقلب الكافر إلى مسلم والعاصي إلى تائب مستقيم يعزم على التوبة. وكما قال بعض السلف من عزم، هو مالك بن دينار تحديدا رحمه الله، من عزم على ترك الآثام أتته الفتوح. من عزم على ترك الآثام أتته الفتوح. والعزائم أو الله عز وجل يعين العبد على قدر صدقه في العزيمة. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله من صدق في عزمه يئس منه الشيطان، أما المتردد فهو الذي يطمع فيه الشيطان يسوفه ويمنيه، يسوفه ويمنيه. يقول فيا من شاب ولا تاب، يا من شاب ولا تاب ولا عزم على الرشد ولا أناب، كم سمعت موعظة وخرجت منها بغير عزيمة على الرشد، إنك تفرح الشيطان وتسخط الرحمن سبحانه وتعالى وتسخط الرحمن. فعليه أن يسارع، أن يسارع إن هداه الله تبارك وتعالى، فعليه أن يسأل الله عز وجل الثبات، استمرار العزيمة على الرشد، استمرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل شرح هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهدي جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهدي مجتمعاتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعمل من غير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا فككته. اللهم فك اسرى عبادك الموحدين، اللهم فك اسرى عبادك الموحدين، اللهم فك اسرى عبادك الموحدين في مصر وفي سائر الارض يا رب العالمين. اللهم اجعل ما القونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظ عليهم دينهم، واحفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعرابهم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراه فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم خذ بيدهم، اللهم اجعلهم صفا واحدا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم العن اليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس وسائر الكافرين يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم نجنا من الكافرين بما شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه. نعود الى حديثنا، وهو حديث شداد بن انس الثقفي رضي الله تعالى عنه، الذي اخذه الامام احمد بطوله والترمذي مختصرا، وصححه الحاكم وابن حبان وابن رجب. اذا كنز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كنز الناس الدينار والدرهم الذهب والفضه فاكنزوا انتم هؤلاء الكلمات: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. توقفنا عند هذا، والعزيمة على الرشد، وذكرت عبارة ابن رجب ان العبد اذا كان صادق العزم وفقه الله عز وجل وسدده ومكنه من تحصيل مراده. انظر الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، دفن سليمان بن عبد الملك، فلما فرغ من دفنه وجد المراكب، مراكب الخلافة، تنتظر، فنظر الى مراكب الخلافة وقال: ما شاء الله، لا قوة الا بالله، قربوا لي بغلي. فركب دابته، ركب الدابة التي اتى عليها بغلة، وامر برد هذه المراكب الخليفية الى بيت المال. وحين ركب علم الله عز وجل صدق عزمه فأعانه، فكان من اول ذلك ان اهل الموكب صاروا بين يديه، فامرهم بالتنحي وقال: ما انا الا رجل من المسلمين، ما انا الا رجل من المسلمين. فلما نزل وقعد قام الناس بين يديه فاقعدهم وقال: انما يقوم الناس لرب العالمين، انما يقوم الناس لرب العالمين. وحين شرع في رد المظالم رضي الله تعالى عنه، اتى موعد القيلولة، وكان قد قضى الليل ساهرا في تجهيز ودفن سليمان بن عبد الملك، فاراد ان يقيل حتى إذا خرج لصلاة الظهر جلس لقضاء حرائج الناس ورد المظالم بعد الصلاة. فدخل عليه ابنه عبد الملك وقال له: أردت تنام وما رددت المظالم؟ فقال: إذا صليت الظهر رددتها. فقال له عبد الملك: ومن لك أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ وإن عشت فمن لك أن تبقى لك نيتك؟ وذلك يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا. إذا انقدح في ذهنك أن تطيع الله عز وجل فاعزم على ذلك وقت بالطاعة بسرعة. إن سوفت هذا الكلام ده يعني أنا أشاهده من نفسي في صلاة الظهر. الأهل لا لسه طب انتظر ثم يأتي ما يشغله حتى يخرج وقت صلاة الظهر. لكن لو أنه قال الظهر فقام وتوضأ وصلى مباشرة إذا الإنسان ينبغي عليه أن يعمل على الحزم دائما. فخرج ونادى الصلاة جامعة وأخذ يرد مظالم الناس وأتى بالأوراق الوثائق وثائق القرى والأملاك التي كانت في يده من إقطاع بني أمية كان له نصيب. فمزق هذه الأوراق وأمر برد القرى والأملاك إلى بيت المال رضي الله تعالى عنه. ولذلك صار سيرة الأئمة العدول وجعله البعض خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. حين عزم شبه التوفيق يقرب العلماء والزهاد ويبعد الشعراء والمداحين. ما هو الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. انت تريد ان تكون زاهدا، تريد ان تكون عالما، قرب العلماء وصاحبهم. ان تكون طالب علم صاحب طلبة العلم، واياك ان تصاحب المهرجين. اردت ان تكون عابدا صاحب العباد، وهكذا. فأعين رضي الله تعالى عنه. شوف بقى حوله مالك ابن دينار والحسن البصري. ولانه قيل لمالك ابن دينار حين خرج من عند عمر بن عبد العزيز: من اين اتيت؟ قال: من عند عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. فقال له السائل: كنت تنصحه؟ قال: نعم كنت انصحه. قال: تحضه على الزهد والتقوى؟ قال: نعم كنت احضه على ذلك. فقال السائل: والله انه لازهدكم واتقاكم. إنه لأزهدكم وأتقاكم. رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر سلفنا الصالح. فالمهم على قدر أهل العزم تأتي به العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهما أمران: الأول شكر النعمة كما قال عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز من قائل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. فمن شكر النعمة فقد وعده المنعم بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف يكون الشكران النعمة؟ أعتقد أننا تعرضنا لهذه المسألة من قبل. وما الفارق بين الشكر والحمد؟ باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. طيب يبقى الشكر اعم من الحمد من هذه الحيثية. على النعم والنقم. انت تحمد الله عز وجل لكماله في اسمائه وصفاته، فهو يستحق الحمد لانه له الكمال والجلال في اسمائه وصفاته. فتحمده في السراء وفي الضراء وفي الاولى وفي الاخرة في كل حال يستحق الحمد، انعم او لم ينعم، لان الحمد راجع الى كماله هو عز وجل. واما الشكر فعلى العطاء، ولذلك كان الحمد اعم من الشكر من هذه الجهة، الشكر اعم من جهة والحمد اعم من جهة اخرى. فاذا قلنا الشكر بالقلب واللسان والجوارح، فالشكر بالقلب ان تعرف النعمة وانها نعمة، ولذلك نصحنا صلوات الله وسلامه عليه اذا اردنا ان ننظر الى من فضل علينا في المال والخلق ان ننظر الى من هو دوننا. اذا نظرت الى الاقل، اذا نظر راكب السيارة القديمة الى راكب الدراجة شعر بنعمة الله عز وجل عليه، لكن اذا نظر الى راكب ام العيون او الشبح ازدرى نعمة الله عز وجل عليه. وراكب الدراجة البخارية او الدراجة العادية اذا نظر الى المتعلق باطراف قدميه في سيارة النقل العام استشعر نعمة الله عز وجل عليه، لكن اذا نظر الى راكب السيارة ازدرى نعمة الله عز وجل عليه. فهذا فيما يتعلق بامور الدنيا. اما ما يتعلق بامور الدين فينبغي ان تنظر الى الايه الاعلى، لان هذا يشعرك بالتقصير دائما، فتشحذ العزيمة وتعبئ حالة تعبئة عامة للنفس حتى تلحق بالركب لئلا يسبقوك لئلا يختفوا عنك. تصور انك تسير في رفقة مثلا في رحلة من الرحلات او في رحلة الحج، دائما الانسان يخاف ان ينقطع عن الرفقة، واول ما يشعر انه فقد رفقته يشعر بانه انتهى، حتى لو كان حافظ مكة حتى حتى دي ضاعت رفقته، هنعمل ايه نتصرف ازاي ويستوحش وما الى ذلك. ففي امور الدين ينبغي عليه ان ينظر الى القادة، الى الرسول صلى الله عليه وسلم، الى السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فشكر النعمة بالقلب اول شيء ان تستحضر انها نعمة. ثانيا يرحمك الله ان تستشعر بقلبك انها من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. كده بقى تستشعر ان هذا رزق ساقه الله اليك. هذا لا يمنع من ان تشكر الخلق الذين اسدوا اليك المعروف، ولكن دائما لا تنظر الى الاسباب، انظر الى خالق الاسباب سبحانه وتعالى الذي بين ان كل شيء بايه بقدر سبحانه عز وجل. يبقى ان تستشعر ان هذه النعم وما بكم من نعمة فمن الله. طيب دبر الثلاثة، واذا كانت النفس اسيرة يأسرها الاحسان، بخلاف يقول لك والله ده الراجل ده خيره عليا، ده الراجل ده عمل فيها معروف لا انساه ويحبه. فاذا كانت جميع النعم التي احاطت بك انما هي من الله عز وجل، فينبغي ان تحبه تبارك وتعالى على ما انعم به عليك. واحد يقول طب ما انا بحبه، ايه الدليل؟ انت صادق في انك محب بالله؟ اه صادق. طب اسمع الايه دي، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى اذا بالقلب ان تستشعر كونها نعمة، ان تستشعر كونها من الله عز وجل، ان تحبه لانه واهب النعم لا اله الا هو. شكر النعمة باللسان في تعدادها، التحدث بها، لا يقول، ولذلك يقول بعض السلف من تحدث من ذكر النعمة فقد شكرها، هذا قول الفضيل بن عياض على ما اذكر رحمه الله. واما بنعمة ربك فحدث، لقد انعم الله عز وجل علي اذ وهبني كذا، وانعم علي اذ اعطاني كذا، وانعم علي اذ اراد بي خيرا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اين رفاقي الذين كانوا معي في مرحلة الشباب؟ من الذي اتى بي الى هذا المكان؟ من الذي وفقني لان اقول هذا الكلام؟ كل هذا نعمة من الله يا فضل، ليس للانسان اي حيلة في هذه النعم. كنا اصدقاء في الزمان الماضي، نذهب الى السينما الى الملاهي الليلية والى والى ونفعل ونشرب ونأكل ونصاحب مصائب ظلمات بعضها فوق بعض، فتجد ان طائفة من الاصحاب لا يزالون على ما هم عليه. وانت من الذي جاء بك الى هذا الطريق؟ هو سبحانه وتعالى. فهذه نعمة النعم. ولنتذكر قول الحسن البصري رحمه الله: من لم ير نعمة الله عز وجل الا في مطعم او مشرب او منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. فقد قل فقهه وحضر عذابه. هذه النعم. لكن بتاكل وبتشرب بالبهائم، بتاكل وبتشرب. هذه النعمة. النعمة الحقيقية هي نعمة الايمان. هذا هو فضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. روى الإمام الترمذي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد أيضا، قال ثوبان: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض اصحابه: قد انزل ما انزل يا رسول الله، فما هو افضل المال فنتخذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث اسناده صحيح، اسناده صحيح: اتخذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على ايمانك. هو ده. وفي رواية الامام احمد لما نزل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة، تبا للذهب والفضة. فقال الصحابة: فأي المال نتخذه يا رسول الله؟ قال: اتخذوا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على ايمانك. تعينك على ايمانك. مش زوجة جميلة، لا لا بأس ان تكون مؤمنة جميلة، لكن ان تفرقت الصفتان، امرأة مؤمنة ليست جميلة وجميلة وليست مؤمنة، يبقى تقدم مين؟ المؤمنة. ينبغي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فضفا بذات الدين تربت يداك. قال الحافظ: وبهذا الحديث دليل على انه ينبغي على في الدين والمروءة ان يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالمرأة، زوجة وجارة لك ورفيقة. فإن قال الحكماء: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فالزوجة يجتمع فيها المعنيان أنها جار ورفيق، بل هي أقرب الجيران، لا يفصل بينك وبينها أي حاجز ولا حائط. حتى الثياب هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. فشكر النعمة باللسان أن تحدث بها، لكن طبعا لا تحدث بها الحساد او العائنين يديك عين يوسف اجلك، لا. واستشعر دائما ان النعمة الحقيقية هي نعمة الايمان، نعمة الايمان. طيب ماذا عن شكر النعمة بالجوارح؟ الا تستخدمها في معصية المنعم. ده كلام يديك نعمة تقوم انت تبرز بيها؟ معقول؟ ألا تستخدمها في معصيته عز وجل، بل استخدمها في طاعته وفي التقرب إليه. شفت الحديث الثاني في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، على معنى الغبطة، أن تغبط فلانا أي أن تمتدحه في نفسك على ما هو فيه، وتتمنى أن تكون مثله بغير أن يزول ما فيه عنه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه، شوف التعبير، فسلطه على هلكته في الحق. يبقى ربنا اداله المال، وشوف التوفيق بقى، ممكن المال ده الراجل ده يروح مخزنه، يا دي المصيبة. يبقى يجمع لمن لا يحمده، ثم يخدم بعد ذلك على من لا يعذره سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها لأنه مستقيم على هذه الحكمة في نفسه، يقضي بها في حياته كلها أو بين الناس، ويعلمها لغيره. وكذلك في حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الحديث عند أحمد والترمذي وإسناده صحيح. الرجل الأولاني إيه؟ إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه. طيب يقولك أنا أخرجت حق ربنا ووصلت رحمي، أشوف حظ نفسي بقى؟ لا. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه. فهذا بأحسن المنازل، الرجل ده أعلى حاجة. يبقى شوف هنا النعمة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، العلم ده مش نعمة؟ طيب اشتغل بيه بقى. ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يعني قلبه بيشتغل صح، يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان. يحب الخير وأهل الخير ويتمنى أن يفعل مثلهم، ولا يحجزه عن ذلك إلا الإمكانيات العكس. ولو كلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان. فهو ونيته وأجرهما سواء، أجرهما سواء. خدت بال حضرتك؟ فيبقى ده شكر النعمة بالجوارح. طيب وأسألك شكر نعمتك، ده شكر نعمة من أعظم ما يمكن. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي لأهمية هذه المسألة. شوف طبعا حديثنا يدل على أهميتها: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم. هؤلاء الكلمات روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى شوف هنا: وشكرك وحسن عبادتك، الاثنين دول موجودين هم. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقدم بمقدمة: والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الشكر ده مهم ولا لا؟ الله، يعني شوف سيدنا نوح عليه السلام الذي قضى في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما، ده في الدعوة بس وهو رسول. يوم ربنا سبحانه يقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنه كان عبدا شكورا. شوف ربنا بيمتدح نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، لأنه كان عبدا شكورا. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك، لم يقل عبادتك فقط، لا، وحسن عبادتك، كما في إيه؟ في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك كان السلف يوصون بإتقان العبادة وإكمالها دون الإكثار منها، دون الإكثار منها. عبادة قليلة متقنة روعيت فيها تقوى الله عز وجل، يبقى تقبل ولا مش هتقبل؟ ايه الدليل؟ انما ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كان بعض السلف يقولون كيف يكون قليلا ما ضمن الله عز وجل قبوله، انما يتقبل الله من المتقين. فالعبادة القليلة التي تتقن تضبط يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، وإن استطاع أيضا أن يأتي بالمستحبات والآداب يبقى دي عبادة عالية. شوف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صلاة ركعتين بتفكر خير من قيام ليلة والقلب إيه؟ سهل. القلب سهل ركعتين بس بتفكر. وكان بعض السلف يقولون ان الرجلين لو يصليان الصلاة، يعني خلف امام واحد، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض. صور واحد يصلي تقوم صلاته تقول له حفظك الله كما حفظني، والتالي تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق القديم ويلقى بها في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ورد بهذا المعنى حديث ضعيف على كل حال، لكن ذكر النبي عليه السلام الرجل يصلي الصلاة وليس له إلا النصف، نصف الأجر، الثلث، الربع، حتى قال العشر عليه الصلاة والسلام، مع إن الحركات واحدة لكن في أحد يراعي الشروط والأركان والواجبات. طب التاني شراع الشروط والأركان والواجبات، الخشوع بقى والإتيان بالمستحبات والآداب وتدبر ما يقول وما إلى ذلك. فحسن عبادتك، شوف الحسن، وصف العمل بالحسن، والحسن في العمل أن تراعي الله عز وجل فيه، أن تستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك، الذي يعلم السر والأخفى ويعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى أخلص النية لله وتدبر، وأنت تنكر الصلاة أن الله عز وجل مطلع عليك، وأنك تسرق، إن أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجودها، حديث أبي مسعود المدري رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره. أشر الناس سرقة، أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وذلك لما سئل النبي عليه السلام سأله جبريل عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما كنتش قادر تستحضر كده أنك أنت شايف ربنا قدامك وتعامله معاملة الحاضر. ما هو الكلام ده يا أخوانا زي كما يقال ليس الخبر كالمعاينة. لو واحد مثلا هل خوف من المدير أو من الوزير وأنت جالس في مكتبك وهو جالس في مكتبك، أو هل مهابتك له كمهابتك له وأنت واقف بين يديه؟ معقول؟ هذه مرتبة الإحسان. فإن لم تكن تراه لا تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة، فتذكر أنه يراك عز وجل ومطلع عليك. إحسان العمل يترتب عليه أجر كبير. شوف النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن هذا الحديث، رواه الإمام البخاري تعليقا لكن وصله مالك في الموطأ والنسائي وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة أسلفها، أو قال أسلفها بالسين أو الزاي، ومحى عنه كل سيئة أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. في آخر الحديث يعني رحمته واسعة كل شيء فعلا سبحانه وتعالى. يبقى إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حسن الإسلام. لأنه لا أساء. يأتي هنا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، هذا حديث مررنا به سابقا، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فتبارك. يبقى إذن هذا الحديث مخصص لقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بس بشرط إيه؟ أن يحسن إسلامهم. أما إن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر بما عمل في الجاهلية وما عمل في الإسلام. يا خبر. يعني شفت إذن إحسان الإسلام، إحسان الوضوء، إحسان الوضوء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند مسلم، من توضأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. أحسن وضوء يعني إيه؟ رعى فيه السنة أتى بها على وجهه. يعني مثلا من يجي يقول إيه؟ المضمضة والاستنشاق سنة فقط وليست واجبة. طيب ماشي، لكن تأمل فضل المضمضة والاستنشاق في حديث عمرو بن عفص رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل منكم، ما من رجل يقرب وضوءه فيتوضأ فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. إذا شبه الخطايا تخرج من جسد الزيت، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. خرت منين؟ من أطراف لحيته. عشان الميل واحد موتور منحرف من الذين يتاجرون بالدين ويقول يعني ان اطلاق اللحية كان سنة في الماضي لكنه السنة الان حلق اللحية. المهم ان في واحد مرة من الناس قال الكلام ده، كان وزيرا للاوقاف، وكان في برنامج مش فاكر اسمه برنامج ايه بيقدمه واحد مذيع في التلفزيون اسمه حلم البلوك، البلوك ها نظر للرأي، ووزير الاوقاف ملمعها، وعن شماله رجل من علماء الازهر دي لحية اطول من دي، وبيسأل البلوك بيسأل وزير الاوقاف عن مسألة اللحية، فوزير الاوقاف قال له ان اطلاق اللحية امرع سمع يقول خالف المشركين، فاذا اطلق المشركون لحاهم يبقى هذا يقتضي منا ان نحلق اللحى. طب ماشي، هنقول ماشي، إذا لم يطلق الكفار لحاهم، يقول لك لا ما هنشوف رجال الدين بتوعهم. طب ما رجال الدين يطلقون لحاهم على مر العصور، في عهد النبي عليه السلام القساوسة والأحبار كانوا يطلقون اللحى، بدليل أن النبي عليه السلام ذكر أنهم لا يصبغون وأمرنا نحن أن إيه؟ أن نخالفهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. اتم بالميكروفون برا ولا؟ فخالفوهم فأمر بمخالفتهم. فشوف الحديث هنا بيبين ان ده الاصل، ان هذا هو الاصل، الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم اذا غسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء، يعني من اطراف الاصابع، ثم اذا مسح برأسه كما امره الله الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين، زاد الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم كما أمره الله. يقول عدو أنت متجاهل تذكرها ليه؟ عشان ده بيحسم المسألة. في مسألة غسل القدمين الشيعة يقولون بوجوب المسح، فأخذوا برواية بقراءة وأرجلكم، وأهل السنة يقولون بوجوب الغسل، ومنهم من يقول بوجوب جمع الغسل مع المسح فيما يتعلق بالقدمين. وهذا الحديث بهذه الرواية وغيره من الأحاديث يعد فاصلا في هذا الموضوع، لأن الواجب غسل القدمين. ولذلك يقول هنا ايه؟ ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين زاد الإمام أحمد كما أمره الله إلا خضت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. طيب ما شاء الله ساعتين وربع نفق من كم زاد وخلص ولا كفاية كده؟ بعد يسأل المسح على الخفين تخرج الخطايا أيضا؟ بالطبع بالطبع تخرج، إن كان قد لبس الخفين على طهارة لأحكام شرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة هات لي المتعلق بالحد، ما حكم الحائض؟
الرسالة هنا بعد الذين كلها
في حد أخوانا سيخرج للحج وليس عنده ويريد دليلا للحج. امرأة تقول ما حكم الحائض التي لم تطهر حتى بلغت الميقات؟ عليها ان تحرم بالحج او ان تحرم بالعمرة ان كانت متمتعة، وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع لمن لم يسق هديا، اما من سق الهدي من الميقات فله ان يقرن. فهذه المرأة عليها ان تحرم بما ارادت بالحج او بالعمرة او بهما معا ان كانت قارنة. فاذا اتت مكة فينبغي عليها ان تصبر حتى تطهر حتى تطهر. فاذا طهرت طافت بالبيت بعد ان تغتسل بالطبع وسعت بين الصفا والمروة عن عمرتها ان كانت معتمرة، ثم تتحلل بعد ذلك وتنتظر الى يوم التروية، او ان كانت حاجة يبقى تطوف وتسعى بين الصفا والمروة ثم تنتظر حتى تخرج لباقي اعمال الحج. طيب ان لم تطهر وكانت مفردة احرمت بالحج يبقى يسقط عنها طواف القدوم، يسقط عنها طواف القدوم ويجزئ طواف الإفاضة يجزئها عن طواف قدومها، هذا في حق المفرد. أما إن كانت متمتعة فإن حجها أيضا يجزئها عن عمرتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قد أجزأ طوافك وطواف الإفاضة وسعيك عن حجتك وعمرتك. لكن ينبغي عندما تطوف طواف الإفاضة أن تسعى بين الصفا والمروة لأنها متمتعة، فإن لم تطب نفسها كما لم تطب نفس عائشة رضي الله تعالى عنها فيشرع لها أن تخرج إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج. فالحائط أو النفساء يشرع لها كل ما يشرع للحاج غير أنها بالطبع لا تطوف بالبيت ولا تصلي. نعم التحلل من عمرة التمتع يحل النساء بالطبع، هذا يتحلل من إحرامه كاملا بعد أداء العمرة. قال جابر فحلقنا رؤوسنا فقصرنا رؤوسنا حديث صحيح مسلم وأفضينا إلى نسائنا وأقمنا حلالا وسمعنا وأطعنا. خدت بالك ده إجماع يحل له كل شيء حتى إذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكانه من بيته أو من فندقه أو المكان الذي هو به. نعم يرجى الحديث باختصار عن مناسك الحج والعمرة وبمناسبة ظروف البرد الشديد، هل يجوز للمحرم ان يضع بشكيرين على كتفيه
أم أن هذا مخالف؟ لا، ليس مخالفا، هذا ليس مخالفا، لكن لماذا تشق على نفسك؟ أنت إن أتيت مكة ستفهم أن الجو أدفأ من هنا، ولن تحتاج إلا إلى بشكير واحد. لكن في أثناء ذهابك إلى المطار يمكنك أن تفعل الآتي: اغتسل في بيتك أولا، لأن الغسل يشرع للإحرام، كما ثبت عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وكذلك في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن يغتسل لإحرامه إذا أحرم، إذا أراد أن يحرم، إذا انساق الحديث. هذا هو محل الشاهد. يبقى إذن يغتسل في بيته ويلبس البشكير السفلي والإزار الذي يستر ما بين السرة والركبة، ويلبس بعد ذلك قميصه يعني الجلابية اللي هو عايز يلبسها، وعباية فوقها زي ما هو عايز، ويطبق البشكير الآخر بهذا الرداء الذي غطي الكتفين، ويضعه في كيس أو في حقيبة اليد أو ما إلى ذلك. لبس ملابس الإحرام ليس إحراما. ثم يذهب ويركب الطائرة وهو متدفئ تماما، حتى إذا أعلن في الطائرة أن الميقات على بعد نصف ساعة مثلا، بمنتهى السهولة يقوم يخلع القميص والعباية ويطبقهم ويحطهم في الحقيبة، يطلع البشكير اللي في الحقيبة ويضعه على كتفيه، ثم يصلي ركعتين نفل، وتجوز صلاة النفل على الراحلة في السفر في أي جهة حتى لو كان مستدبر القبلة. وفي هذا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه تتعلق بالتنفل في السفر، خد بالك. ثم بعد ذلك يقول: اللهم لبيك عمرة، يبقى ده الإحرام بقى، أو اللهم لبيك حجة. وله أن يشترط على ما يرد في الصحيح من حديث ضماعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، هذا ورد من حديثها ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضماعة بنت الزبير: أتحجين هذا العام؟ فقالت: ما أراني إلا راجعة يا رسول الله، يعني مريضة خيفة. فقال: اشترطي، حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي، بكسر الحاء، محلي يعني مكان تحللي، فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. فلا تشق على نفسك وأصب السنة ولا تحرم. إذنك أنت رحت المطار والطيارة عطلت، أو قالوا خلاص ده السعودية قفلت الأبواب، لأنك مثلا واحد معاه ممكن واحد يكون مسافر يوم خمسة الطيارة اتأخرت فيوم ستة قفل المطارات، وأنت أحرمت تعمل إيه؟ احرم في الطيارة يا أخي، أنت ليه تحرم قبل الميقات وتشق على نفسك؟ أما فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة لا ينفع فيها الاختصار، حتى الاختصار لن يمكنك من الكتابة. ما يعني ايه؟ مش عارف اقول ايه. نفس الساتر اللي هو بيعملوا كباسين وبيبقى زي التبان المعروف بالكلوت، اسم التبان. التبان تعريفه انه سراويل لا اكمام له، الاكمام بيد ايه؟ الارجل. سراويل لا اكمام له، خدت بال حضرتك؟ فيذكر بالحديث الذي ثبت في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احرم فليحرم في ازار ورداء، من احرم فليحرم في ازار ورداء، يبقى لا تلبس هذا الستر، دي اشياء مخترعه لا تلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس مثل هذا الستر، فالذي يخاف ان تنكشف عورته، النبي عليه الصلاه والسلام كان احرص على ذلك منه، لانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فدعنا من التكلف واحرم. طبعا هذا الحديث متعلق بالرجال فقط، اما المراه فاحرامها في وجهها وكفيها، نهيت عن لبس النقاب والقفازين على ما ثبت عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. انفسوا هذه بركاته. أخوكم يذكركم بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، ورد فيها في الصحيح حديث عظيم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني جهد بالنفس والمال ففقد النفس وفقد المال. صيغة التكبير في الانفصال في العيد يعني كده، وردت صيغتان عن بعض السلف، وليس هناك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الأولى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الصيغة الثانية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. بالتكبير ثلاث مرات وكبيرة في الآخرة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اعلم أن هذا ثابت، هاتان الصيغتان ثابتتان عن بعض التابعين، يعني ليست أي من الصيغتين توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا كنت في مرة مع أحد الأقارب نكبر على في أعقاب الصلاة، فهو يعني زعلان مني جدا، لأنه عمال يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. قال: أنت إيه؟ أنت ما تكبرش زي الناس دي، أنت كل ما كبر أنت ما تكبرش، انت بتصلي على النبي عليه السلام، لكن انا اكبر. نعم. لا ده سؤال انا فاكر متعلق، معلش عشان بس الاسئلة الناس، مش معقول جايب يكتب سؤال وبعته انت كنت، فخلي يسأل بقى اللي رايح. نعم. اخ بسأل: يعني التكبير يكون جماعيا؟ الإنسان تلقائيا يقولنا يضبط نفسه على موافقة الآخرين حتى لا يثقل عليه الكلام، كذلك حتى في التربية في الحج. لكن المذموم إيه؟ أن يجلس رجل يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، يوم التغيير وحردين عليه الله أكبر، يعني عنه زي الألف مثلا. لا، هو ده المستنكر. لكن إذا كبر الناس أو لب الناس، إخوانا بقى كده، أو لب الناس سويا، الناس سويا، ستجد تلقائيا أنك تضبط كلامك مع كلام الآخرين، لأنك تبقى لخبطة، هيتلخبط، لن يستطيع الاستمرار. هام جدا بخصوص الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سوف نحضر ان شاء الله تعالى عن طريق خدمة الحجاج، مع العلم بان التأثير ليس التأثير في حج، وسوف نسافر الباسرة ان شاء الله، فهل نحرم من الميقات؟ مع العلم اننا اذا وصلنا الميناء سوف تحدث مشاكل، فنضطر الى لبس المخيط لنتجاوز السلطات وندخل الى جدة. فإذا أردت بأننا نلبس قميصا أو مخيطا ودخلنا، فهل يجوز بعد توجيهنا إلى مكة لأداء العمرة وبعد أداء العمرة أن نعود إلى العمل الذي سوف نتقاضى عليه أجرا، أي هذا أثناء التمتع، ثم بعد ذلك نذهب للحج يوم التروية وأداء باقي المناسك، أم لا نخرج من الميقات فنخرج من ميقات البلدة التي سيكون سكن العمل بها ورزقه الله خيرا؟ ثم ماذا عن الكفارات إن وجدت فيما سبق؟ إن كنت خارجا للعمل أصلا وليست تأشيرة العمل تأشيرة صورية، فالواجب عليك ألا تحج إلا بإذن صاحب العمل، حتى ولو كان عملك في داخل الكعبة، لا يحل لك أن تحج إلا بإذن صاحب العمل، وهذا الوقت ملك له. إن كانت التأشيرة صورية فلا إشكال، خلينا في الحالة الأولى. إن كانت تأشيرة العمل حقيقية وأذن لك صاحب العمل في الحج والعمرة، فأنت ستذهب إلى العمل أصلا. فإن ذهبت إلى جدة وأقمت بها مدة من الزمان أكثر من 4 أيام، صرت من أهل جدة، وحينئذ إن كنت ستفعل هذا فأحرم من جدة بعد أن يؤذن لك في الذهاب إلى العمرة. ميقاتك جدة، على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا القليفة، ولأهل اليمن يلمنم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن، هذا هو محل الشاهد، من كان دون المواقيت يعني داخل المواقيت جهة مكة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، مكان إحرامه من أهله، حتى أن أهل مكة يهلون منها، لكن انعقد الإجماع كما قال غير واحد على أن المراد بإهلال أهل مكة من مكة الإهلال من حج. أما إن أراد المكي الإهلال بالعمرة وجب عليه أن يخرج إما إلى أدنى الحلس وإما إلى التنعيم على خلاف بينهم، لكن لابد أن يخرج من الحرم، هل إن خرج من الحرم يحرم ولا لابد أن يصل إلى التنعيم؟ اختلفوا في هذا على قولين. وخبر حضرتك في هذه الحالة إن نويت الإقامة بجدة أكثر من 4 أيام، صرت من أهل جدة، فإن أذن لك في الذهاب إلى مكة للاعتمار فأهل بالعمرة من إيه؟ من جدة. إن استوقفك الشرطة على حدود مكة ومنعك من الدخول لأنك تحمل تأشيرة عمل وبالتالي لا يسمح لك بالحج، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتجرد من ثوبيك، يعني من الإزار والرداء، وأن تلبس المخيط حتى تتجاوز نقاط التفتيش، ثم بعد ذلك اخلع هذه الثياب والبس ملابس الإحرام. ويجب عليك دم في هذه الحالة، طيب إن لم تستطع أن تذبح شاة في الحرم تفرغ في فقراء الحرم، فيمكنك وأنت على التخير، إما أن تذبح شاة وإما أن تصوم 6 أيام أن تطعم 6 مساكين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.